الحادية عشر مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين، أحييكم أنا خالد العبدالله في حصاد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه لا يمكن حل قضية فلسطين إلا بعودتها إلى أصحابها الحقيقيين. حرس الثورة يؤكد أن عملية الوعد الصادق قابلة للتكرار، والاحتلال يقر بالفشل في اعتراض الصواريخ الإيرانية. وتواصل الثورة الطلابية المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية رغم تصاعد حملات الاعتقال والقمع. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد الخامنئي أن غزة اليوم هي قضية العالم الأولى، وأن الاحتلال وحماته لا يستطيعون إبعادها عن دائرة الاهتمام. وتطرق سماحته أمام جمع المعلمين إلى ثورة الجامعات بأمريكا وأوروبا وما عكسته من اهتمام عالمي بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعوب باتت حساسة تجاه غزة، ولفت إلى سلمية الحراك الطلابي في أمريكا والتعامل العنيف معه، وشدد على أن القضية الفلسطينية لا تحل إلا بعودة فلسطين لأهلها، موضحا أنه يخطئ من يتصور أن التطبيع مع الاحتلال أو المد بعمره لعقدين أو ثلاث يمكن أن يحل الأزمة. قال قائد قوات الحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إن الاحتلال تلقى بعملية طوفان الأقصى هزيمة أمنية، لكنه واجه هزيمة في الردع من خلال عملية الوعد الصادق. وأكد اللواء سلامي أن ساعات تنفيذ الوعد الصادق أدخلت الخوف والهلع والقلق بنفوس الصهاينة، وقال إن هذه العملية قابلة للتكرار، وهذا يدل على معادلتنا الجديدة، معتبرا قرار تنفيذ العملية بأنه الأكثر استثنائي الذي اتخذه النظام، وأظهر قوة إرادة الشعب الإيراني. هذا وكشفت إذاعة جيش الاحتلال أن المنظومة الأمريكية تمكنت فقط من اعتراض اثنين من الصواريخ البالستية الإيرانية الثمانية التي أطلقت صوب الكيان الإسرائيلي في 13 نيسان الماضي. أعلن متحدث منظمة اليونيسيف أنه رأى برفح جنوبي قطاع غزة مقابر جديدة تمتلئ بالأطفال، وقال إن الأسوأ لم يأتي بعد. وأكد المتحدث أن الهجوم المحتمل على رفح سيكون كارثيا، موضحا رفح يعيش فيها حاليا أكثر من 600,000 طفل. إلى ذلك قالت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر جديدة بحق المدنيين خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها أكثر من 30 شهيدا وعشرات الجرحى، معلنة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 34,000 ونحو 570 شهيدا و 77,760 جريحا. وحول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجمعية التي يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي شنها في قطاع غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي من داخل القطاع.
والتطورات الميدانية في قطاع غزة واستمرار الحرب ليومها 8 بعد 200 في قطاع غزة، نتحدث عن استمرار وزيادة بالقصف الإسرائيلي خصوصا في المنطقة الوسطى حيث أنا أتواجد. كان هناك غارة استهدفت مقر شركة الكهرباء في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، أيضا سبق هذه الغارة استهداف منزل في مخيم النصيرات، أدى إلى استشهاد مواطن في هذه الغارة وإصابة عدد آخر. أيضا سبق ذلك هناك استهداف وإطلاق نار على مواطن في منطقة وادي غزة على شارع البحر الرشيد، ما أدى إلى استشهاده. أيضا كان هناك كثافة بالقصف المدفعي شمال مخيم النصيرات، وأيضا في منطقة المغراقة ومنطقة الزهراء، هؤلاء المناطق التي يتعرضان إلى قصف إسرائيلي مكثف من قبل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة أن قذائف الجيش الإسرائيلي وصلت إلى أرض المفتي عمق مخيم النصيرات وبجوار منازل المواطنين الفلسطينيين. محور نيت سريم كان اليوم يعني هناك تطورات ميدانية على صعيد الاشتباك بين الجيش الاحتلالي الإسرائيلي وعناصر المقاومة الفلسطينية. فصائل المقاومة تمكنت اليوم بإطلاق عدد كبير من القذائف الصاروخية وقذائف الهاون على تجمع للدبابات الإسرائيلية في هذه المنطقة. أيضا كتائب أبو علي مصطفى قالت بأنها قصفت تجمعا للجيش الإسرائيلي بجوار مستشفى الصداقة التركي في محور نيت سريم. وأيضا هناك إطلاق مكثف من هذه المنطقة على الأراضي الزراعية للمواطنين، وأيضا كثافة بالقصف على المنطقة الوسطى مخيم البريج، وأيضا منطقة جحر ديك تتعرض إلى قصف مدفعي بين الفينة والأخرى. بالانتقال إلى منطقة مدينة غزة، كان هناك استهداف مدفعي في حي الزيتون اليوم بشكل كبير، وأيضا استهداف منزل ما أدى إلى استشهاد 2 من المواطنين نقلوا إلى مستشفى المعمداني، وأيضا بغارة أخرى استهداف مجموعة من المواطنين في شارع المنصورة ما أدى إلى إصابة 5 مواطنين نقلوا بطبيعة الحال إلى مستشفى المعمداني الوحيد في قلب مدينة غزة.
أعلنت كتاب القسام أنها قصفت حشودا لقوات الاحتلال بالقرب من كيبوتس حوليت بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى. بدورها أكدت سرايا القدس قصفها بقذائف الهاون مقرا للقيادة والسيطرة تابعاً للاحتلال في محيط مستشفى الصداقة التركي على خط الإمداد لمحور نيت سريم. فيما أعلنت كتاب الشهيد أبو علي مصطفى أنها استهدفت تحشدات جنود الاحتلال في محيط نيت سريم. في المقابل أعلن جيش الاحتلال إصابة 10 جنود في معارك داخل القطاع خلال الساعات الماضية، لترتفع حصيلة جرحى إلى 3330، فيما بلغ عدد قتلى 608 ضباط وجنود. سيبدأ ما يسمى مراقب الدولة في الكيان الصهيوني متنياهو أنجلمان تحقيقا شاملا داخل الجيش بشأن هزيمته المدوية أمام الهجوم الواسع لكتاب القسام في 7 أكتوبر الماضي. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن أنجلمان وصفه لتلك الهزيمة بأنها كانت أكبر فشل في تاريخ الكيان، موضحا أنه بعد بدء التدقيق السياسي والمدني سيبدأ نشاطه بشكل تدريجي في الجيش. واشتكى من عدم تعاون رئيس الوزراء ورئيس الأركان مع التحقيق، وقال أن الجيش رفض دخول فريق التفتيش إلى المعسكرات. دحض رئيس الدائرة السياسية لحماس بالخارج سامي أبو زهري ادعاءات وزير الخارجية الأمريكية بشأن تعطيل الحركة توصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أنها منافية للحقيقة. واعتبر أبو زهري تصريحات أنتوني بلينكن محاولة لتبرئة الاحتلال والضغط على حماس، مضيفا أن الحركة لا تزال تبحث في أحدث عرض مطروح بشأن وقف إطلاق النار. وكان مصدر فلسطيني يعلن أن الورقة التي قدمت لحماس في مفاوضات القاهرة تضمنت نقاطا إيجابية وتراجعا في الموقف الصهيوني، وتابع أننا لا نزال بحاجة للتثبت من قضايا رئيسية لا سيما وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة. سحب الكيان الصهيوني مطلبه بفرض قيود على عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة. أعلن ذلك مسؤولان صهيونيان لصحيفة نيويورك تايمز، حيث قال أحدهما أن إسرائيل توافق على التنازل على القيود المفروضة على العائدين إلى شمال غزة، بينما قال الآخر أنه لن تكون هناك قيود تقريبا. من جهته قال رئيس حكومة الاحتلال خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي في تل أبيب أن مطلب حماس بإنهاء الحرب لن تؤدي للتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى. إلى ذلك قال زعيم المعارضة يائير لبيد أنه أبلغ بلينكن بأنه ليس لدى نتنياهو أي أعذار سياسية تبرر عدم مصادقته على صفقة التبادل. للمزيد بشأن زيارة بلينكن الكيان الإسرائيلي وكذلك خلافات المتصاعدة بين مسؤولي الاحتلال، نتابع ما يقول الإعلامي فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
المبادرة والصفقة وزيارة بلينكين هي أهم العناوين التي شغلت الصحافة الإسرائيلية. لنبدأ من موضوع بلينكين. بلينكين خلال الزيارة التي قام بها الكيان الإسرائيلي التقى مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين، لكن اللقاء الأهم طبعا كان مع بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية. بنيامين نتنياهو قال لبلينكين بأنهم منفتحين على التعامل مع المبادرة المصرية أو الورقة المصرية، وأنهم ينتظرون رد حركة حماس النهائي، لكنه قال أيضا بأن الذهاب إلى رفح أمر لا بد منه. الأمر الذي حدا ببلينكين لأن يجيب بنيامين نتنياهو أن الإدارة الأمريكية ضد أي عملية في رفح، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تريد التوصل إلى وقف إطلاق نار. طبعا قبل أن يلتقي بلينكين بنيامين نتنياهو التقى ذوي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة الذين طلبوا منهم أن ينقذهم على حد تعبيرهم، فقال له بلينكين أنه سيعمل كل ما بجهده من أجل إعادة أبنائهم إلى بيوتهم على حد تعبيره. لكن هناك صراع ما زال مستمر في داخل القيادة الإسرائيلية من جهة المتطرفين سموتريتش بن غفير ومن حوله الذين يقولون أن الذهاب إلى صفقة يعني رفع الراية البيضاء أمام حركة حماس ويعني منح السنوار كما قالوا انتصارا كاملا. بالمقابل الطرف الآخر يائير لابيد أيضا بني غانس جادي إيزنكوت وغيرهم من القيادات الإسرائيلية يعتقدون أن الأولوية الآن للذهاب إلى طبعا الصفقة. الآن الصراع كبير جدا، وعلى ما يبدو فعلا اليوم بنيامين نتنياهو بين مطرقة اليمين وسندان الآخرين، والرجل أصبح غير قادر على اتخاذ القرار.
شهدت بلدة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال، أصيب خلال عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق. واندلعت المواجهات في بلدة قصرة أثر قيام جنود الاحتلال باقتحام المنطقة الجنوبية من البلدة وإطلاقهم قنابل الصوت والغاز السام على السكان. وتشهد الضفة الغربية مواجهات يومية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال أسرت عن ارتقاء مئات الشهداء والجرحى واعتقال الآلاف من المواطنين. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف منزلين في مستوطنة شتولة بالصواريخ الموجهة والتحقيق إصابة مباشرة. وأضافت أن مجاهدي استهدفوا مبنى بمستوطنة المطلة وحققوا إصابة مباشرة، مشيرة إلى إطلاق 4 صواريخ باتجاه موقع رؤوسة العلم في تلال كفر شبا المحتلة، وكذلك استهداف موقع لجيش الاحتلال في مزارع شبعة. وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت بالصواريخ تجمعا لجنود الاحتلال بمحيط ثكنة برانيت وحققت إصابة مباشرة، فيما أعلنت وسائل إعلام الكيان الانطلاق صفارات الإنذار بالعديد من المستوطنات بعد إطلاق صاروخين نحو الجليل الغربي. وحول تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
لا زال الوضع على حاله من التصعيد على الحافة اللبنانية مع فلسطين المحتلة، حيث سجل اليوم أكثر من 4 عمليات استهدفت مواقع الاحتلال وبالتحديد مبان استيطانية يتموضع فيها جنود الاحتلال في شتولة وأيضا في برانيت في المطلي ومحيط موقع رويسات العلم الذي استهدف فيه أيضا تجمع لجنود الاحتلال. رد المقاومة على المباني السكنية يأتي على الاعتداءات التي تواصلت على القرى اللبنانية وأيضا استهداف المنازل والبيوت حيث أحصية منذ ليل أمس حتى فجر هذا اليوم أكثر من 15 غارة، بالإضافة إلى الغارات التي نفذت خلال فترة ما بعد الظهر، وهي 4 غارات استهدفت إحداها المنطقة الجنوبية أي ما يسمى بتلة الحمامس لبلدة الخيام، بالإضافة طبعا إلى الغارات الطائرات التي استهدفت بلدة طير حرفة. المدفعية الإسرائيلية كانت اليوم أيضا حاضرة بالاعتداءات على معظم القرى اللبنانية، سيما المدفعية التي كانت تطلق نيران قذائفها باتجاه المنازل المتاخمة مباشرة أو المواجهة بالأحرى مباشرة للمواقع المطلة على المواقع الإسرائيلية، هذا بالإضافة إلى دبابات الميركافة المتمركزة في مقابل طير حرفة التي كانت تقصف البيوت مباشرة، بالإضافة أيضا إلى بعض الدبابات التي تتمركز خلف موقع المطلة وكانت أيضا تستهدف مباني سكنية داخل كفركلة. طبعا الطيران الحربي الإسرائيلي كان قليل التحليق هذا النهار وخاصة فترة ما بعد الظهر، وأيضا المسيرات المسلحة كانت إلى حد ما شبه غائبة عن القطاع الشرقي يعني لتكون حاضرة في القطاعين الأوسط وفي القطاع الغربي، بالإضافة إلى الرشقات الرشاشة التي لا زال يطلقها جيش الاحتلال من محيط مواقعه المتمركز فيها في تلال كفر شوبة ومزارع شبع.
تتواصل الثورة الطلابية المؤيدة لفلسطين في مختلف الجامعات الأمريكية رغم تصاعد القمع الذي تمارسه السلطات، فعقب اقتحام شرطة نيويورك لجامعة كولومبيا واعتقال 300 من طلبتها وقعت صدامات بالجامعة، حيث دفعت الشرطة بجماعات مؤيدة للاحتلال إلى إزالة خيام المحتجين والاعتداء عليهم بالمفرقعات النارية ورذاذ الفلفل، فيما تم اعتقال 1300 طالب في أكثر من 25 جامعة. للمزيد بشأن التظاهرات المتواصلة في الجامعات الأمريكية تابعوا هذا التقرير.
مع تصاعد موجة التظاهرات والاعتصامات الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة في عدد من الجامعات الأمريكية، اقتحمت شرطة مدينة نيويورك حرم جامعة كولومبيا واعتقلت عشرات الطلاب المتضامنين مع فلسطين. وقامت الشرطة بإخراج المتظاهرين والصحفيين من محيط قاعة هاميلتون التي يعتصم فيها طلاب وأساتذة يطالبون بوقف العدوان على قطاع غزة. وقالت جامعة كولومبيا إنها تأسف لأن المتظاهرين اختاروا تصعيد الوضع عبر تصرفاتهم، معتبرة أنه لم يكن أمامها خيار آخر بعد أن تم احتلال قاعة هاميلتون وتخريبها على حد قولها. من جانبها طلبت رئيسة جامعة كولومبيا نعمة شفيق من شرطة نيويورك البقاء في حرم الجامعة حتى 17 من مايو أيار الجاري لضمان عدم نصب مزيد من خيام الاعتصام. في سياق متصل أعلنت جامعة نورث كارولينا اعتقال 36 متظاهرا كانوا معتصمين داخل الحرم الجامعي للمطالبة بوقف العدوان على القطاع، مضيفة أن 17 من المعتقلين غير منتسبين للجامعة. وفي جامعة فيرجينيا كومونولث اعتقلت الشرطة 13 متظاهرا بينهم 6 طلاب خلال احتجاجات في حرمها الجامعي ضد العدوان الإسرائيلي على غزة. وقد أحصت صحيفة واشنطن بوست احتجاز 1200 طالب من الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة حتى الآن. من جهتها أنذرت إدارة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الطلاب المحتجين بفض اعتصامهم خلال 24 ساعة. كما أعلنت جامعة كاليفورنيا أنها اتخذت إجراءات لزيادة موظفي إنفاذ القانون في الحرم الجامعي بسبب المشاجرات وسط استمرار الحراك الطلابي المناصر لغزة. في هذه الأثناء قال مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إنه منزعج من الإجراءات القاسية التي تتخذها قوات الأمن الأمريكية خلال محاولات تفريق احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعات أمريكية. وشدد تورك في بيان على أن الممارسات المشروعة لحرية التعبير لا يمكن الخلط بينها وبين التحريض على العنف والكراهية.
وأخيرا أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عزمه قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني. وقال الرئيس بيترو أن العلاقات مع تل أبيب تنقطع بسبب وجود حكومة إبادة جماعية في إسرائيل، وأضاف أن فلسطين إذا ماتت ستموت الإنسانية ولكن لن نسمح بذلك. وانتقد بيترو رئيس وزراء حكومة الكيان الصهيوني بشدة معلنا نية كولومبيا الانضمام إلى شكوى جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية حول ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية بغزة. انتهت الحصاد والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه لا يمكن حل قضية فلسطين إلا بعودتها إلى أصحابها الحقيقيين. حرس الثورة يؤكد أن عملية الوعد الصادق قابلة للتكرار، والاحتلال يقر بالفشل في اعتراض الصواريخ الإيرانية، وتواصل الثورة الطلابية المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية رغم تصاعد حملات الاعتقال والقمع في أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. الكيان ونزيف غزة محور حديثنا في هذا البرنامج. مستمعينا مستمعاتنا، تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم الثامن بعد المئتين وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة لارتقاء 34,568 شهيدا، وأصابة 77,765 آخرين، إلى جانب نزوح لنحو 85% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. عن مسار الأوضاع في قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
والحقيقة تصريحات وزير المالية الإسرائيلية التي طالب فيها بتدمير رفح وضرورة الدخول إليها، وتصريحات بنيامين نتنياهو عن أمل ضئيل بالتوصل إلى صفقة، هذا التصريح بات يتكرر بشكل يومي متزامنا مع غارات إسرائيلية على مدينة رفح. قصف مدفعي تجدد هذا اليوم عدة مرات، وكان آخره استهداف ورشة حدادة شرق مدينة رفح، تم تدميرها وتدمير عدد من المنازل المجاورة لها، ثم قصف غرب المدينة، ثم استخدام الزوارق الحربية في قصف هذه المدينة التي باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى بالاجتياح الشامل من قبل إسرائيل. هناك حالة من القلق لدى المواطنين الفلسطينيين من تكرار التصريحات المهددة، رغم معارضة الولايات المتحدة ومعارضة الأمم المتحدة أيضا لهذا الهجوم. في ظل هذه التصريحات يواصل الطيران الحرب الإسرائيلي تحريقه في أجواء رفح وينفذ غارات من حين إلى آخر. هذه الغارات امتدت إلى دير البلح وسط قطاع غزة، والتي أيضا كانت ضمن حملة التهديدات من وزراء إسرائيليين تحدثوا عن النصيرات ودير البلح ثم رفح. جيش الاحتلال دمر منزلا لعائلة العزايزة، استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب ثلاثة آخرون. وفي مدينة الزهراء أيضا وسط قطاع غزة كان هناك ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى. وجيش الاحتلال الإسرائيلي واصل تدمير المربعات السكنية في قرية المغراقة. الزهراء، المغراقة، النصيرات هي المناطق المجاورة لمحور نتسريم أو القاعدة العسكرية الإسرائيلية المؤقتة في تلك المنطقة، والتي يتخذها الاحتلال نقطة انطلاق نحو تدمير منازل الفلسطينيين والهجوم على المخيمات الفلسطينية. في مدينة غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا قصف مجموعة من المواطنين، هناك شهيدان وعدد من الجرحى. وفي جباليا كرر عمليات القصف المدفعي في شرق جباليا وفي بلدة بيت لاهي وبيت حنون غارات إسرائيلية مكثفة. القصف الإسرائيلي لا يتوقف في قطاع غزة، إنما الجديد هو تكرار التهديدات الإسرائيلية وإضفاء طابع تشاؤمي على صفقة التبادل أو الورقة المصرية التي تدرسها حركة حماس، والتي لم تقدم إجابة نهائية عليها إلى الآن. من المتوقع أن تصل إجابة حركة حماس غدا، لكن الواضح أن إسرائيل ستتهرب من الوصول لاتفاق، خاصة في ملف عودة النازحين وإطلاق سراح بعض الأسرى، لذلك التصعيد هو الذي يبدو قادما في الساعات القليلة القادمة.
تحية طيبة لكم مستمعينا الأكارم. الكيان ونزيف غزة محورنا في هذا البرنامج. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
تقف حكومة نتنياهو أمام أكثر المآزق تعقيدا منذ بداية الحرب ضد قطاع غزة. هذا المأزق يتجلى من خلال انعدام الخيارات أمامها فيما يتعلق بعملية تبادل الأسرى مع حركة حماس ومحاولات نتنياهو عرقلة العملية بمختلف الأشكال في ظل تزايد الضغط الشعبي لاستعادة الأسرى قبل فوات الأوان والتهديد بالمقابل من قبل شركاء نتنياهو في الحكومة بأن الذهاب إلى التبادل الذي قد يقرب نهاية الحرب سيعني سقوطا مدويا وأكيدا للحكومة.
الأمريكيون والأوروبيون يتحدثون عن صفقة سخية جدا لحماس، وإذا سمع بنغفير وسموتريتش هذا الأمر فهذا سيخرج دخان الغضب من آذانهم وسيمارسان ضغطا كبيرا جدا، ونتنياهو يولي حسابا كبيرا لكليهما، وقد أبلغاه أنه إذا تم الذهاب إلى عملية تبادل سخية جدا مع حماس فلن تكون هناك حكومة، كما ستخرج احتجاجات كبيرة من قبل اليمين والتي ستربك نتنياهو بشكل كبير.
وزير الدفاع يوف جالانت ورئيس الأركان هارتسي هاليفي يقولان بشكل قاطع بأنه يجب الذهاب إلى صفقة تبادل قبل رفح، فالأسرى أكثر أهمية من الدخول إلى رفح، ونحن نفقد الأسرى يوميا، وأن الساعة الرملية للأسرى آخذة بالنفاذ.
هذا الإرباك الواضح تعززه قراءات العديد من الأوساط الصهيونية التي أكدت أن الحرب فقدت زخمها وأن الإمعان في القتال لن يغير الواقع بعد أن أحبطت المقاومة الفلسطينية الأهداف الكبرى لهذه الحرب.
حماس خرجت منتصرة من اتجاهين، فإذا لم يحصل دخول إلى رفح وحصلت عملية تبادل فحماس سترى سقوط حكومة إسرائيل وتفكك الائتلاف الحكومي، في المقابل فإن الدخول إلى رفح سيخدم حماس بنفس المستوى، لأن حماس اليوم في موقع قوة وهي تدير المفاوضات من موقع قوة ومصرة على موقفها وغير مستعدة للتنازل، وبنظرهم فإن الدخول الإسرائيلي إلى رفح سيضاعف الضغط على إسرائيل على المستوى الدولي.
لقد قال وزير الدفاع قبل قرابة أسبوعين إن الإرهاب سيبقى في قطاع غزة وستبقى هناك الصواريخ تطلق منه، ومن يعتقد أنه سيكون هناك نصر مطلق كما قلنا في بداية الحرب والقضاء على حماس فعليه أن يكون واقعيا، فحماس موجودة منذ 40 عاما.
محللون صهاينة أكدوا أن تل أبيب ستكون أيضا أمام تحد كبير في الاستجابة للمطالب الأمريكية بوضع مخرج للحرب على قطاع غزة يمهد الطريق للتطبيع مع السعودية ولو عبر تقديم تعهدات بالاعتراف بدولة فلسطينية على المدى البعيد.
تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم والشكر للزميل طلال درويش على التقرير الذي استمعنا إليه، ومعنا داخل الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الفلسطيني لنسلط الضوء على عنوان الحديث الكيان ونزيف غزة. تحية طيبة لك أستاذ حسن نمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياكم الله سيد الكريم، شكرا لهذا الانضمام إلينا في هذا البرنامج. لليوم السابع أو الثامن بعد 200 العدو يواصل عدوانه على القطاع بالرغم من الإدانات الدولية وقرارات تأتي على صعيد المحافل الدولية تطالب بإيقافه، وكذلك الأمر للحراك في الشوارع والعديد من عواصم العالم والجامعات والنخب التي نراها حاليا موجودة. ما مرد تعنت الاحتلال باستمرارية العدوان؟
مرد تعنت الاحتلال الاستراتيجية التي حملها كيان الاحتلال ومؤسساته منذ نشوئه، فالصهيونية قامت على أرضية ابتلاع الأرض كما نادت في بدايات النكبة، وهنا أو ما قبل بدايات النكبة وما مهدت له أو ما مهدت معه لبناء هذا الكيان، اقتلاع الإنسان الفلسطيني من أرضه وتثبيت أركان الكيان على هذه الأرض، هذا ما قامت عليه الصهيونية. هذه هي أول العوامل التي تدفع بالكيان اليوم للاستمرار في عدوانه على قطاع غزة. المسألة الثانية والمهمة أيضا في هذا المضمار مسألة أن نتنياهو لم يتبقى له إلا ورقة الاستمرارية في العدوان نظرا للسقف العالي الذي ذهب به ورفع من خلاله شعارات إطلاق سراح الأسرى ولم يطلق سراح الأسرى، وثانيا ضرب قوى المقاومة في قطاع غزة، وهذا ما لم يستطع فعله حتى الآن بالرغم من استمرارية العدوان، ونحن اليوم في اليوم 108 بعد 200 قواته لم تحقق إنجاز عسكري على الأرض، وهذا ما جعله أمام جمهوره خاسرا كبيرا، أو يضع علامات استفهام أمام مستقبله وأمام جمهوره أيضا. لم يتبقى لنتنياهو وأركان قيادته العسكرية والسياسية إلى